بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لخص الشنقيطي رحمه الله حكم الأعيان، وأن الأعيان باعتبار حلها وحرمتها راجع إلى أحوالها، ذكر لها ثلاثة أحوال. نعم. نعم. ما فيه ضرر ونفع ننظر. نعم. وإن كان الضرر أقل، يعني ضرر خفيف، هذا مباح. ثم ذكر تعريف المكروه، وأن المكروه تعريفه. نعم. ما نهى عنه الشارع، يعني ملزم بترك المكروه. ليس على وجه الإلزام بتركه، نهى عنه الشارع لكنه لم يلزم بتركه نهيا غير جازم. ذكرنا فائدة أن المكروه يطلق على ثلاث أشياء أو ثلاث إطلاقات، يطلق ويراد به التحريم، ويطلق ويراد به كراهة التنزيه وهو المعروف عند الأصوليين، ويطلق ويراد به خلاف الأولى. ما هو المعروف في أدلة القرآن والسنة وكلام السلف؟ إطلاقه على التحريم. تذكر دليلا؟ أحسن. كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، بعد ذكر كبائر من كبائر الذنوب. أيضا خلاف الأولى. ما هو خلاف الأولى؟ هو أقل درجات المكروه. نعم. وهذا وصح أنه أقل درجات المكروه، لأنه ليس قسما مستقلا، وإلا لكانت الأحكام الشرعية ستة كما ذهب إليه بعض الأصوليين، قال أقول إن الأحكام الشرعية ستة ومنها خلاف الأولى وهو من المكروه، من أدنى درجات المكروه. ترك المستحب ماذا يقال فيه؟ عند من؟ يقال فيه خلاف الأولى. ومن الأصولين من فصل فقال إذا كان مؤكد للاستحباب فتركه مكروه، وإن كان غير مؤكد للاستحباب فلا يقال في تركه مكروه، بل هو خلاف الأولى. هذا ذكره كما سبق جماعة من الأصولين، من ذكره الزركشي في البحر المحيط. ثم أخذنا مسألة الأمر المطلق، هل يتناول المكروه؟ لا يتناول المكروه. لماذا؟ نعم، لأمور ثلاثة ذكرها ابن قدامة. لأن الأمر طلب والمكروه منهي عنه، فالطلب غير النهي. لأن الطلب خلاف، أو لأن الأمر خلاف، النهي وضده، فلا يمكن أن يكون الشيء مأمورا بمنهيا عنه. وأيضا سبق معنا أن المباح ليس مأمورا به، فمن باب أولى المكروه ليس مأمورا به. نواصل نقرأ. قال الشنقيطي رحمه الله: الحرام. قال المؤلف رحمه الله: القسم الخامس الحرام ضد الواجب. والمراد ضد الواجب أي باعتبار الأحكام التكليفية، فإن الحرام يقابل الواجب فيها، فالواجب ما أمر به أمرا جازما بفعله، والحرام ما نهي عنه نهيا جازما لتركه. الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، الحرام يستحق العقاب فاعله ويثاب تاركه امتثالا، فهو باعتبار الأحكام التكليفية هو ضد الواجب. وأما باعتبار الشرع فالحرام في كتاب الله وسنة رسوله هو ضد الحلال، فيقال هذا حلال وهذا حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فقوله الحرام ضد الواجب أي في أحكام التكليف. قال: اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل، لأن الوصف من حرم الشيء فهو حرام. والحرام في اللغة الممنوع، ومنه قول امرئ القيس: قالت لتصرعني فقلت لها اقصري، إني امرؤ صرعي عليك حرام. والشاهد صرعي عليك حرام بمعنى ممنوع، أي صرعي عليك ممتنع، أي لا يمكن أن تصرعيني. وقول الآخر: حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هندو. والشاهد هذا حرام على عيني أي ممتنع عليها أن تطعم الكرى، والكرى هو النعاس، وأن ترقأ أي تجف دموعهما، فرقأ الدمع أي وقف وجف. وقوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي منعناه منهن، فهذا معنى حرمنا عليه، لأنه صبي غير مكلف، فالمعنى حرمنا عليه أي منعنا، ليس التحريم الشرعي، هو التحريم اللغوي. وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، أي يمتنع عليهم دخولها. وقوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي ممتنع أن قرية يهلكها الله ترجع مرة أخرى إلى الدنيا، هذا الشيء ممتنع. فإذن كل هذه شواهد من كلام العرب ومن القرآن على تفسيره الحرام بالممنوع، وأن الحرام هو الممنوع في اللغة. وقوله ضد الواجب يعني أن الحرام في الإصطلاح هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب، وهذا هو حكم الحرام وليس تعريفا له، تعريفه سيأتي. وحتى هذا الحكم لا بد أن يقيد، هو ما في تركه الثواب امتثالا وفي فعله العقاب، أي إن شاء الله، إن شاء الله أن يعاقب فاعله، وأما إذا لم يشأ فلا. فيقال هو ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويستحق العقاب فاعله. وهذا القيد لا بد من ما يثاب تاركه امتثالا، فلا يثاب تارك الحرام إلا إذا كان تركه للحرام امتثالا لأمر الله. وقد تقدم معنا في دروس ماضية أن تارك الحرام على أقسام، قد يثاب وقد يعاقب وقد لا يثاب ولا يعاقب. تارك الحرام إما أن يكون مثابا، وإما أن يكون معاقبا مع تركه للحرام، وإما أن يكون لا مثابا ولا معاقبا. فيثاب تارك الحرام إذا تركه امتثالا وخوفا من الله تعالى، فكر بالحرام ونواه، ثم ترك فعله خوفا من الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمر الله جل وعلا بتركه، فهذا يثاب. جاء في الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين: وإذا هم بالسيئة فلم يفعلها قال الله: اكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي، أي من خوفي. الحال الثاني: قد يعاقب تارك الحرام، ويعاقب تارك الحرام إذا تركه عجزا عنه مع نيته في قلبه وتصميمه عليه، سواء بذل السبب وعجز عنه أو لم يبذل السبب ولكن قلبه عازم عليه. فمن نوى الحرام وعزم عليه وهو مصمم على فعله ولكنه لم يستطع الوصول إليه، فهذا يعاقب على نيته هذا وإن كان تاركا للحرام، كإنسان فكر بالخمر بشربه ونوى أن يشرب الخمر وعزم عليه ثم لم يجد، فهذا آثم على نيته. إنسان آخر فكر بالزنا وذهب إلى مكان الزنا وأراد أن يزني ولكنه وجد أناس في ذلك المكان منعوا من الزنا، فهذا يأثم مع أنه ترك الحرام ولكنه يأثم على عزمه عليه ونيته له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: القاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ لماذا دخل النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أي عازما عليه مصمما. وقد لا يثاب ولا يعاقب، وهو إذا ترك الحرام من غير أن ينوي أو يفكر فيه، من غير أن يطرأ على باله، فلا نقول إنه يثاب على تركه الذنب المعين، لكن يثاب على صلاحه العام، على استقامته في الجملة. فمثلا الإنسان لم يطرأ على باله الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، لا نقول يثاب على ترك الزنا بعينه لأنه لم يطرأ على باله، لا نقول يثاب على ترك شرب الخمر لأنه لم يطرأ على باله، لكن نقول يثاب على استقامته في الجملة. وأما ترك الذنب بعينه فهذا لا يثاب عليه ولا يعاقب. فإذا هذه أحوال ترك الحرام، فلذا لا بد من القيد ما في تركه امتثالا الثواب، وما يستحق فاعله العقاب. وإن شئت قلت ما نهي عنه نهيا جازما، وهذا هو المعتمد في تعريف الحرام، أنه ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بتركه. فما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بتركه فهو الحرام. وقول المؤلف رحمه الله: فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي بالعدد. هذه المسألة كما سبق معنا أن الأمر لا يتناول المكروه، الأمر المطلق لا يتناول المكروه. هذه المسألة في أن الشيء الواحد لا يكون حراما وواجبا، أو لا يكون واجبا وفي نفس الوقت حراما. ثم أشار ابن قدامة رحمه الله إلى تفصيل في هذا، قال: إيضاح معنى كلامه رحمه الله أن الوحدة ثلاثة أقسام، والمراد بقوله الوحدة ثلاثة أقسام أي الوحدة أي الواحد والانفراد، يرد على ثلاثة أقسام. وحدة بالجنس، والثاني وحدة بالنوع، والثالث وحدة بالعين. ما هو حاصل هذه الوحدة بالجنس والوحدة بالنوع والوحدة بالعين؟ الوحدة بالجنس يعرفه أصحاب التعريف المناطقة أنه ما اختلفت أفراده في الحقيقة مع دخولها تحت جنس واحد، ما اختلفت أفراده في حقيقتها، فحقيقة هذا الفرد أي ذاته وصفاته غير حقيقة هذا الفرد أي في ذاته وصفاته، مع أنه يشملها جنس واحد. فمثلا كلمة حيوان هذه جنس، يدخل فيها أفراد تختلف أفرادهم ذاتا وصفاتا، فالإنسان داخل في الحيوان من جملة الحيوان أي باعتبار الحياة، الأسود من الحيوان، الإبل من الحيوان، ومعلوم أن ذات الإنسان غير ذات الإبل، وصفات الإنسان غير صفات الإبل، ذات الإبل غير ذات الأسد وصفتها غير صفته. فهذه وحدة بالجنس، هذا قولهم الآن حيوان هذا جنس يشمل أفراد كثيرة مختلفة في حقيقتها. مثله أيضا في مجال الأحكام والعبادة، لفظ العبادة، لفظ العبادة هذا جنس يدخل تحته عبادات مختلفة في أفرادها، يدخل تحته الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، وكل فرد من هذه الأفراد العبادات مختلف عن الآخر في حقيقته وفي صفاته. فهذا معنى الجنس، وحدة بالجنس أي ما اختلفت أفراده في الحقيقة مع دخولها تحت جنس واحد. الثاني الوحدة بالنوع، والوحدة بالنوع ضابطه هو ما اتفقت أفراده في الحقيقة ولكنها اختلفت في أعيانها أو صفاتها، ما اتفقت أفراده في الحقيقة، حقيقتها واحدة لكن تختلف أعيانها أي أشخاصها وصفاتها. مثال ذلك لفظ الإنسان. الإنسان هذا نوع، فأفراده من حيث الحقيقة متفقة. الإنسان عموما أفراده من حيث حقيقتها وذاتها واحد، لكن تختلف أعيانها، تختلف صفاتها. فهذا الإنسان غير هذا الإنسان في صفته وعينه، مع أن الحقيقة متحدة، والحقيقة هي المعنى الكلي. مثل أيضا تقول الإبل، حقيقة الإبل واحدة لكن أعيانها مختلفة وصفاتها مختلفة. كذلك البقر، هذا نوع، منه البقر الأهلي ومنه البقر الوحشي، منه مختلف اللون، ففي الصفات والأعيان مختلفة لكن في الحقيقة متحدة. والوحدة بالعين هو الفرد المعين، الفرد الواحد من أفراد النوع. فمثلا زيد، محمد، صالح، هذا واحد بعينه. ابن قدامة رحمه الله ذكر هذه المقدمة ليبين الحكم، وإلا فهذه مقدمة هي من كلام المناطقة، ولكن ذكرها لما يتعلق بها، وهو هل يكون الشيء الواحد واجبا وحراما؟ فمن يجيب قبل أن نقرأ؟ هل يكون الشيء الواحد واجبا ويكون حراما؟ ها؟ الواحد بالعين هل ممكن يكون واجبا وحراما؟ لا يمكن. الواجب بالنوع ممكن أو لا؟ ممكن. الحمار الأهلي حلال، والحمار الوحشي أو الحمار الأهلي حرام، والحمار الوحشي حلال، هذا واحد بالنوع. والواحد بالجنس أيضا هل ممكن يكون؟ ها؟ ممكن يكون. فهو ذكر هذه المقدمة ليبين هذا الحكم، فإن هذا المسألة هل يكون الشيء واجبا وحراما، فذكر هذه المقدمة، وأن الواحد ينقسم ثلاثة أقسام، إما واحدا بالجنس، وإما واحدا بالعين، وإما واحدا بالنوع. أيهما أشمل؟ أي الأنواع الثلاثة أشمل؟ الواحد بالجنس هو أعمها، يليه في الشمول الواحد بالنوع، ثم الواحد بالعين هذا خاص. فنقرأ كلامه. قال: أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بها حراما وبعضها حلالا، بخلاف الوحدة بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا. مثال الوحدة بالجنس وحدة البعير والخنزير، لأنه يشملهما جنس واحد هو الحيوان. فإذا البعير والخنزير كلاهما جنس واحد وهو الحيوان، فكلاهما حيوان، فهما متحدان جنسا، ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير، هذا واضح. ومثال الوحدة بالنوع السجود، فإنه نوع واحد أي حقيقة متحدة، كله سجود. فالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد وهو اسم السجود، ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر ولله قربة، كما قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقنا إن كنتم إياه تعبدون. وكما مثلنا قلنا مثلا الحمار هذا نوع، منه حمار أهلي ومنه حمار وحشي، الحمار الأهلي حرام والحمار الوحشي حلال، وهو نوع واحد. قالوا: مثال الوحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله، وهذا قيده عند المؤلف أي ابن قدامة، الصلاة في الأرض المغصوبة فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا. الصلاة في الأرض المغصوبة، ما معنى الأرض المغصوبة؟ أي الأرض التي أخذها إنسان على إنسان آخر قهرا. فالغصب معنى عند الفقهاء أخذ الشيء جهارا بالقوة، بخلاف السرقة. السرقة هي أخذ الشيء خفية اختلاس، وأما الغصب فهو أخذ الشيء قهرا وجهرا، يجاهر به ويأخذه قهرا أي بالقوة. فإذا غصب إنسان أرضا أو غصب بيتا ثم يصلي فيه، فهل تصح الصلاة فيه أو الصلاة فيه باطلة؟ الآن هذه المسألة مبنية على هذه المسألة التي ذكرها، هل يكون الشيء واجبا وحراما؟ الآن الصلاة واجبة وحرام، هل ممكن تكون؟ فيقول هذا وحدة بالعين، والوحدة بالعين لا يمكن أن تكون واجبا وتكون حراما، فليست إلا واجب أو حرام. هذا كلام ابن قدامة. فيقول الصلاة في البيت المغصوب أو الأرض المغصوبة هذه محرمة فهي باطلة. لماذا؟ قال لأن نفس صلاته غصب، وسيأتي ذكره، وهو مبني على مسألة أخرى، هذه ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، وهي هل النهي يقتضي الفساد مطلقا أو لا يقتضي الفساد، وسيأتي. قالوا مثال الوحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله الصلاة في الأرض المغصوبة فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا. وإيضاح مراده أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه، الذي هو موجود فيه، كائن فيه أي موجود، فوجوده الآن في هذه القطعة من البيت شغل هذا المكان. قال وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا غصب، أي وجود هذا في هذا البيت هذا بعين غصب، وجوده في تلك البقعة هذا الوجود جلوسه فيها هذا غصب لأنها لا تحل له. قال فهو حرام، فهذا الركن الذي هو القيام غصب فهو حرام، فإذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في ركوعه، وإذا سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده، وهكذا. وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديا غصب، فلا يمكن أن يكون قربه لامتناع كون الواحد بالعين واجبا حراما، قربة معصية لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة. فيلزم بطلان الصلاة المذكورة. فإذا ابن قدامة قال الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. لماذا باطلة؟ قال لأن صلاته سجوده ركوعه قيامه هذا الفعل منه هو غصب، والغصب هذا حرام، فإذا كان حراما فلا يمكن أن يكون عبادة، لأن هذا واحد بالعين، شيء معين، صلاة واحدة في أرض واحدة أو في دار واحدة فهو واحد بالعين، فلا يمكن أن يكون عبادة وحراما، فإذا كان حراما معنى أنه باطل. ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهم الجمهور، قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يكون له جهتان، هو طاعة من إحداهما ومعصية من إحداهما، فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة ومن حيث هي غصب معصية فله صلاته وعليه غصبه. إذن هناك أناس يصححون الصلاة في الأرض المغصوبة وهم الجمهور، قالوا حتى لو كان هذا واحدا بالعين فإن الواحد بالعين له جهتان. إذا كان الواحد بالعين له جهتان، لأنه قد يكون الواحد بالعين له جهة واحدة ويكون له جهتان، هو من جهة مأمور بها ومن جهة منهي عنه، فإذا كان له جهتان فلا يقتضي هذا البطلان. قالوا مثل هذا من صلى وعلى رأس عمامة حرير، أو صلى وعليه ثوب حرير، لكن عمامة الحرير أوضح حتى لا يكون عائدا إلى شرطه وستر العورة، فلا لبس الحرير ما حكمه؟ حرام. وصلاته واجبة، فصلاته صحيحة وعليه إثم لبس الحرير، فهذا صلاته صحيحة وعليه إثم الغصب لهذه الأرض أو هذه الدار كما قاله الجمهور. وهذا لا يتضح تمام الاتضاح إلا بقراءة المسألة التي بعده، أن الشيء الواحد قد يكون له جهة واحدة هو مأمور منها أو هو منهي، أو نعم الشيء المنهي عنه قد يكون له جهة واحدة هو منهي عنه منها فقط، وقد يكون له جهتان، هو من جهة مأمور به ومن جهة منهي عنه، ويأتي تمام إيضاحه في درس لاحق إن شاء الله. قال فيقول من قال ببطلانها الصلاة في المكان المغصوب ليست من أمرنا فهي رد للحديث الصحيح من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فيقول خصمه الصلاة في نفسها من أمرنا فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب، أي حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أي في صحة الصلاة وعدم صحته، لا في حكم من حيث الحل والتحريم، فهذا ينبه عليه. قول علم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في الأرض المغصوب في المكان المغصوب أربع مذاهب، أي في صحة الصلاة أو بطلانها. أما من حيث الحل والحرمة فقد نقل النووي رحمه الله الاتفاق على تحريم الصلاة في الأرض المغصوبة كما في المجموع للنووي رحمه الله، نقل الاتفاق على حرمة الصلاة أو تحريم الصلاة في الأرض المغصوبة، وإنما هذا الخلاف إلى أربع مذاهب هو في حكم الصلاة من حيث الصحة والبطلان، أي هل تصح أو هي باطلة. قال الأول أنها باطلة يجب قضاؤها، باطلة وإذا كانت باطلة فيجب قضاؤها، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، هو أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وهو أيضا قول للشافعي ورواية عن الإمام مالك، وقال به الظاهرية أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة يجب قضاؤها. قال الثاني أنها باطلة ولا يجب قضاؤها، هي صلاة باطلة ومع ذلك لا يجب قضاؤها، لأن النهي يقتضي البطلان، ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب. وممن قال به الباقلاني والرازي وهما من الأشاعرة من المتكلمين، ولهما كتابان مشهوران في الأصول، كتاب الباقلاني هو التمهيد في أصول الفقه، وكتاب الرازي هو المحصول، ولا ينصح طالب العلم بالقراءة فيهما لما فيهما من علم الكلام، وكان متأثرين بمذهب الأشاعرة بل بمذهب المعتزلة في بعض المسائل، مع أن الباقلاني يرد على المعتزلة كثيرا. قال ولا يخفى بعده، أي هذا قول بعيد، فكيف تكون باطلة ولا يجب قضاؤها؟ فإذا كانت باطلة فيجب قضاؤها. قال الثالث أنها صحيحة وهي رواية أخرى عن أحمد اختارها بعض أصحابه هذه الرواية، ممن اختار هذه الرواية أبو بكر الخلال وكذلك ابن عقيل، وعليه الجمهور منهم مالك والشافعي وأيضا أبو حنيفة وأكثر أهل العلم، وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها. قالوا صحيحة لكن ليس له أجر فيها، كالزكاة إذا أخذت منه قهرا أي تجزئ تبرأ ذمته ولكن ليس له أجر فيها. والرابع أنها صحيحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه، وهذا أقيس، ومعنى قولهم أقيس أي أوفق للقواعد الشرعية، هذا الشيء أقيس أي موافق لقواعد الشرع. وهذا القول القائلون بهم الجمهور أيضا، إلا أن الجمهور منهم من قال لا أجر له فيه ومنهم من قال يؤجر، وهذا القول الرابع أصح الأقوال أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه. وذلك لأن الغصب شيء والصلاة شيء آخر. فلو فرض أن إنسانا يصلي ووجد غريقا يغرق أمامه وكان قادرا على إنقاذه فصلى ولم ينتهي من صلاته حتى مات الغريق، فما حكم صلاته؟ صحيحة، وعدم إنقاذه للغريق هو آثم عليه. إنسان كما سبق صلى في عمامة حرير أو صلى وهو لابس للذهب، صلاته صحيحة وعليه إثم لبسه للحرير أو للذهب. فالأمر غير النهي، الصلاة مأمور بها وذاك الشيء منهي عنه، وسيأتي هذا كما سبق يأتي مزيد إيضاح له في الدرس اللاحق إن شاء الله. أخوني يقول ما هي الثمرة المرجوة من مسألة أن الأمر المطلق، أو على قول من قال إن الأمر المطلق يتناول المكروه؟ كما سبق معنى أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه، وليس معنى أن الأمر المطلق يتناول المكروه عند عامة العلماء، إنما خالف في هذا من؟ الحنفية، فقالوا إن الأمر المطلق يتناول المكروه، وإلا فالأمر المطلق لا يتناول المكروه عند جمهور العلماء. وهذا فيه فوائد كثيرة، أن الإنسان يزول عنه إشكال في مسائل كثيرة، مثلا صوم العيدين الصوم مأمور به وصوم العيدين منهي عنه محرم، فلا يستشكل الإنسان يقول هذا الصيام كيف نهي عنه، فنهي عنه لسبب، كما استشكل هذا بعض الناس حين سأل سعيد بن المسيب حين رأى رجلا يصلي بعد أذان الفجر أكثر من ركعتين، كذا جاء في الرواية، وجاء في رواية أخرى أنه رأى رجلا يصلي في وقت النهي فنهاه سعيد، فقال له يا سعيد هذه صلاة، هل يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة، أنت صليت في وقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، مع أن الصلاة مأمور بها. فمسألة أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه هذه مسألة مهمة وتزيل عن الإنسان إشكالات كثيرة. بقي يقول الأحناف أنه يتناول المكروه، ما الفائدة منه؟ لا أعلم من ذلك ثمرة مرجوة أو فائدة. أخ يقول نريد مثالا على أن المأمور به يكون بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه. أي شيء مأمور به ونهي عن بعض جزئياته نهي تنزيه شامل لذلك. مثلا الأكل والشرب مأمور به الإنسان في الجملة، لا يجوز أن يتركها حتى يتضرر. وهناك أشياء مكروهة في أكله وشربه، كاتكائه، كشربه قائما، كاتكائه أثناء الأكل، هذه مكروهة مع أن الأصل العام أنه مأمور به. هكذا أيضا في العبادات، أن يصلي إنسان بين الظل والشمس، مأمور الإنسان بالصلاة ومنهي نهي تنزيه كراهة أن يصلي بين الظل والشمس، فهذا من جزئياته. أخوني يقول قول بعض الأصوليين في الحرام إنه ما يثاب تارك امتثالا ومتوعد فاعله بالعقاب، ما هو أفضل، يستحق أو يعاقب؟ أنت ذكرت قلت يتوعد، أما يتوعد تعبير صحيح، وتارك ومتوعد بالعقاب، أي لم يجزم بعقابه لكنه متوعد به. ولا شك أن القول أنه متوعد أو يستحق هو الجاري على أصول أهل السنة والجماعة، ولا نجزم أنه يعاقب. ففاعل الحرام لا نجزم أنه يعاقب، هو تحت مشيئة الله، قد يغفر الله له وقد يعاقبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالقول بأنه يستحق العقاب أو متوعد بالعقاب أحسن. أخوني يقول ما الفرق بين لبس عمامة الحرير أو ثوب الحرير في الصلاة؟ سيأتي هذا إيضاحه في مسألة الغد إن شاء الله. يقولون إذا لبس الحرير ستر به عورته، وإذا لبس مجرد عمامة حرير، فعمامة الحرير لا يتعلق بها ستر عورة، لكن ستر العورة هو شرط من شروط الصلاة، والنهي إذا كان راجعا إلى ذات الشيء أو إلى شرط من شروطه، غير ما إذا كان راجعا إلى أمر خارج. فالعمامة ليست شرطا من شروط الصلاة، لكن ستر العورة لو ستر عورته بثوب حرير هذا سيأتي فيه الخلاف. أخ يقول في مسألة الأشياء أو الأعيان والأفعال قبل ورود الشرع، ذكر الشنقيطي عن ابن قدامة أنه يميل إلى القول الأول وهو الإباحة، هل هذا صحيح عن ابن قدامة؟ يحتاج مراجعة تروضة الناظر، ما راجعت هذا الموضع أنا، إن شاء الله نراجع إلى الدرس الآتي. ثم ذكر إشكالا لا يرد أصلا في قول إن الأمر المطلق لا يتناول لا يدخل فيه المكروه، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه ليس استدعاء ولا طلب. فلو قال المكروه فيه طلب لكنه طلب الترك، لا لا، هو مراد بالطلب أي ماذا؟ الإيجاد والفعل، لا طلب الترك. فهذا الإشكال غير وارد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.